بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في شرح نظرية الاحتمال أو نظرية حساب الاحتمالات التي طرحها السيد الشهيد قدس سره، واستفاد منها في موارد عدة، من أبرزها بحث التواتر الذي درسناه في الحلقة الثالثة. ولكن قبل الدخول في هذا المطلب نشير إلى مقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هي أهمية البحث عن الاستقراء وعن حساب الاحتمالات، وما هي آفاق هذا البحث وتطبيقاته في مختلف الجوانب؟ السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الدليل الاستنباطي وبين الدليل الاستقرائي، وما هي العلة والثغرة التي يعاني منها الدليل الاستقرائي، وما هي أبرز المحاولات لمعالجة هذه الثغرة؟ السؤال الثالث، ما هي تاريخية البحث؟ يعني نتعرض إلى نبذة تاريخية مختصرة حول البحث الاستقرائي والدليل الاستقرائي. أما الأمر الأول فنقول بشكل واضح وبضرس قاطع إن هذا البحث له أهمية قصوى، لا في جانب واحد من جوانب المعرفة البشرية، وإنما على مختلف الأصعدة والأروقة في المعرفة البشرية بمختلف اتجاهاتها. فنجد أن هذا البحث له دخل بطريقة ما في جوانب عديدة من المعرفة البشرية ونظرية المعرفة. ولهذا نجد أن المشتغلين في المجال الفلسفي والمنطقي يدركون جيدا أهمية البحث عن الاستقراء وحساب الاحتمالات، ويرون أن حل المشكلات التي أثيرت حول الدليل الاستقرائي لها خطر كبير ودور بارز على مختلف الأصعدة البحثية التي يتناولها الفلاسفة والمناطق. ولهذا يشكل هذا البحث أهمية خاصة لدى المشتغلين بالمنطق والفلسفة. من جهة أخرى، أضحى المشتغلون بعلوم الشريعة الإسلامية وخصوصا في أروقة الحوزة العلمية بدأوا يدركون الأهمية الكبيرة للمنهج الاستقرائي ونظرية حساب الاحتمالات، وفي مختلف الجوانب التي تعالجها علوم الشريعة، وخصوصا بعد المحاولة الجادة التي قام بها المفكر الإسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره في الأسس المنطقية للاستقراء، واستفاد منها في مختلف جوانب المعرفة العلمية الشرعية. فنجد أنه قدس سره استفاد منها كثيرا في علم الأصول في مباحث متعددة، وفي علم الفقه في موارد كثيرة، وهكذا في علم الرجال وغيرها. ولهذا أصبح لزاما على الطالب الحوزوي أو المتخصص في علوم الشريعة أن يعطي أهمية وجهدا خاصا لهذا البحث العلمي المهم جدا، وذلك لأن المجتهد في أروقة الحوزة العلمية إما، يعني أمامه طريقان، إما أن يأخذ هذه النظرية وما يتعلق بها من حساب الاحتمالات كأخذة مجتهد، يعني يجتهد في هذه النظرية وآفاقها وينطلق من قاعدة اجتهادية، فإذا ذهب إلى التطبيق في علم الأصول أو الفقه أو الرجال فيكون تطبيقه ناشئا عن خلفية اجتهادية، لأن الأسس التي انطلق منها انطلق منها من مبدأ اجتهادي. وإما أن يكتفي المجتهد بغيره ولا يتعب نفسه في هذا المجال، فيأخذ هذه النظرية وقيمة الدليل الاستقرائي ونظرية الاحتمال يأخذها من أهلها من غيره، فيعتمد على غيره ويكتفي بغيره، وحينئذ سيكون تطبيقها في عملية الاستنباط أو في علم الأصول أو الفقه أو الرجال سيكون تطبيقا معلولا وفيه ثغرة وإشكال واضح، لأن المقدمات والأسس التي اعتمد عليها قد أخذت من الغير، يعني أخذت تقليدا، فما ينتج عنها كما قيل النتيجة تتبع أخس المقدمات، فإذا كانت بعض المقدمات التي يأخذها الفقيه في حساب الاحتمالات مقدمات تقليدية يأخذها جاهزة من الغير، هذا يعني أن عمليته الاستنباطية فيها خلل، لأنها تعتمد على بعض القواعد التقليدية التي أخذها من غيره تقليدا، وتكون النتيجة ضعيفة تقليدية، بخلاف من يجتهد في هذه المسألة ويكون صاحب رأي في هذه المسألة، بحيث إذا اعتمد على رأيه تكون النتيجة التي يتوصل إليها هي نتيجة اجتهادية وليست نتيجة تقليدية. ومن هنا نفهم الدور الأساسي لهذا البحث على عملية استنباط الحكم الشرعي، ولهذا ليس من حق أحد ولا مبرر لأحد أن يهمل هذا البحث أو أن يغض عنه الطرف اعتمادا على غيره، لأن كما قلنا النتيجة تتبع أخس المقدمة. نعم، عدم جواز إهمال هذا البحث لا يقتصر على علماء الحوزة العلمية والمجتهدين في أروقة الحوزة العلمية، كما قلنا إن أهمية هذا البحث شاملة حتى لجوانب المعرفة الأخرى لعلماء المنطق والفلسفة وغيرهم، ولكن في أروقة الحوزة العلمية تكون الأهمية مضاعفة، لأننا نشتغل باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإذا كانت بعض الأدلة تعتمد على حساب الاحتمالات كما في التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة وغيرها من الأدلة الأخرى، فتضحى أهمية البحث أكثر شدة وقوة من الأروقة الأخرى. ولكن ما نراه إن المحاولة التي قام بها السيد الشهيد قدس سره وسطرها يراعه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء لا تزال تعاني وإلى يومنا هذا من إهمال شديد وغبار النسيان قد تراكم عليها، وكأنه لا يوجد لدينا كتاب عظيم أسس لنظرية كبيرة يسمى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، مع ما له من فائدة كبيرة وأهمية قصوى، لكنه يعاني من الإهمال وعدم الاهتمام والإعراض عنه، هذا لا مبرر له ولا عذر له، بل لا بد أن تكون هناك، إذا نريد نعبر نقول نهضة علمية في أوساط الحوزة العلمية للاهتمام بهذا الكتاب واستظهار النظرية التي تعرض لها السيد الشهيد في هذا الكتاب لكي نستفيد منها في درسنا الحوزوي وفي عملية استنباط الحكم الشرعي. نعم، في الجانب الآخر ما عدا علماء الشريعة وخصوصا في الجانب الغربي قد يجد الإنسان بعض المبررات لهؤلاء القوم الذين لم يهتموا بنظرية السيد الشهيد التي عالج بها مشكلة الاستقراء. قد توجد أسباب عديدة لذلك، منها الفوارق اللغوية والثقافية بيننا وبينهم، فإننا نجد أن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء لحد هذا اليوم لم يترجم ترجمة حقيقية إلى إحدى اللغات الحية العالمية كاللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو غيرهما. لا يزال الكتاب مقطوعا عن ذلك العالم وعن العالم الآخر بسبب عدم وجود ترجمة حقيقية إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات المهمة في العالم. من جهة أخرى، سبب عدم الاهتمام منهم بهذا المبحث وهذه النظرية التي جاء بها السيد الشهيد رحمه الله هو أن هذا المبحث قد أُتخم في الجانب الآخر، بحيث نجد أن الفلسفة الغربية تعرضت إلى حساب الاحتمالات قبل قرون، وأُتخم هذا البحث من جملة من العباقرة والعقليات الضخمة التي بحثت هذا الجانب، إلى درجة أصبح الفلاسفة الغربيون يميلون إلى الاعتقاد أنه ليس لأحد آخر أن يأتي بشيء جديد في مجال الاستقراء وحساب الاحتمالات في عالمهم فضلا عن عالمنا. فإذا أولا لا توجد ترجمة كاملة وصحيحة ودقيقة للأسس المنطقية للاستقراء، وثانيا أن هذا البحث قد أشبع وأُتخم بحثا ودراسة من مئات العقليات الفذة والضخمة من الفلاسفة الغربيين، ولهذا نجد جفوة وتجاهلا لهذا الكتاب من الجانب الآخر. أما في أروقتنا وخصوصا في الحوزة العلمية فلا مبرر ولا عذر لإهمال هذا الكتاب، بل لا بد أن يلقى اهتماما يليق به ويليق بالنظرية التي توصل إليها السيد الشهيد في هذا المضمار. إذن النتيجة، هذا البحث بحث له أهمية كبرى وقصوى، ولا بد لكل طالب علم أن يهتم به اهتماما خاصا، إلا إذا أراد أن يقلد الآخرين في ذلك، وإذا قلد الآخرين هذا يعني أن النتيجة الاستنباطية التي يتوصل إليها ستكون نتيجة ضعيفة وهزيلة، لأنها تعتمد على مقدمات تقليدية. هذا بالنسبة للأمر الأول، أهمية هذا البحث. أما الأمر الثاني، طرحت نظرية الاحتمال أو حساب الاحتمالات في عمق البحث عن الاستقراء والدليل الاستقرائي، وذكرت هذه النظرية لمعالجة مشكلة يعاني منها الدليل الاستقرائي. ومن هنا من المناسب جدا أن نفهم في البداية ما هو المراد من الاستقراء والدليل الاستقرائي، وما هو فرقه عن الدليل الاستنباطي، وما هي الثغرة التي يعاني منها الدليل الاستقرائي والتي حاول البعض بسدها عن طريق حساب الاحتمالات. فنقول هناك طريقتان للاستدلال ذكرهما المناطق. الطريقة الأولى هي الدليل الاستنباطي، والطريقة الثانية هي الدليل الاستقرائي. ولكل من هاتين الطريقتين منهجها الخاص وطريقتها التي تمتاز بها عن الأخرى. أما الاستنباط فالاستنباط يطلق ويراد منه كل دليل تكون النتيجة فيه مستبطنة في المقدمات التي يعتمد عليها الاستدلال. ولهذا لا يعقل أصلا أن تكون النتيجة في الدليل الاستنباطي أكبر من المقدمات المكونة للدليل والبرهان، بل لا بد إما أن تكون مساوية للمقدمات وإما أن تكون أصغر من المقدمات، ولهذا تكون مستبطنة شنو فيها. ونذكر لذلك مثالين. المثال الأول قولنا زيد إنسان، هاي صغرى. الكبرى وكل إنسان يموت، النتيجة زيد يموت. إذا لاحظنا النتيجة وهي زيد يموت لوجدناها مستبطنة في المقدمتين، زيد إنسان وكل إنسان يموت. وإذا كان زيد إنسان وكل إنسان يموت، هاي كل إنسان يموت شاملة لجميع الأفراد ومن جملة الأفراد زيد، فهي كأنها تدل على موت زيد بالدلالة التضمنية، لأن كون زيد إنسانا وكل إنسان يموت هذا يستبطن أن زيدا إذن شنو زيد الإنسان يموت كباقي مصاديق الإنسان. وهذه النتيجة وهي زيد يموت أخص من المقدمات وخصوصا الكبرى، لأن الكبرى كلية موجبة كلية، كل إنسان يموت، ولكن النتيجة موجبة جزئية زيد يموت، فهي أخص من المقدمة. هذا المثال الأول. المثال الثاني نقول الحيوان إما صامت وإما ناطق، هاي صغرى. الكبرى والصامت يموت والناطق يموت، النتيجة إذن كل حيوان يموت، الحيوان يموت. النتيجة وهي الحيوان يموت ما هي نسبتها إلى المقدمات؟ مساوية، لأن المقدمات ستقول الحيوان له قسمان فقط صامت وناطق، والصامت يموت والناطق يموت، والصامت والناطق شي يساوي؟ يساوي الحيوان، إذن الحيوان يموت، فتأتي النتيجة مساوية للمقدمات. ومن هنا نجد القياس نتيجته أو الدليل الاستنباطي نتيجته دائما إما مساوية وإما أصغر من المقدمات. ويطلق المنطق على الطريقة التي يعتمدها الدليل الاستنباطي عادة يطلق عليها اسم القياس، ولهذا نجد القياس نتيجته إما مساوية وإما أصغر من المقدمات. ويترتب على ذلك نجد أن السير في القياس والدليل الاستنباطي عادة يكون من العام إلى الخاص، في بعض الموارد من المساوي إلى المساوي، لكن هاي موارد قليلة. في الأعم الأغلب الدليل الاستنباطي القياسي يبدأ منين؟ من مقدمات عامة إلى نتيجة خاصة، فيكون السير فيه من العام إلى الخاص. هذا الاستنباط. أما القيام، أما الاستقراء، أما الاستقراء فنتيجته لا تكون مستبطنة في المقدمات، بل نتيجة الاستقراء تكون أكبر من مقدماتها. طبعا هذا في خصوص الاستقراء الناقص، لأنهم قسموا الاستقراء إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص. في الاستقراء الناقص النتيجة دائما أكبر شنو؟ من المقدمات. ونضرب لذلك مثالا، حينما نجري التجربة على حديدة وحينما نقربها إلى الحرارة وجدناها تتمدد، فشو نقول؟ هذه الحديدة تتمدد بالحرارة. افترض طبقناها على حديدة ثانية وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهكذا لو طبقناها على 1,000,000,000,000,000,000 حديدة ووجدناها تتمدد بالحرارة، ونقول في النتيجة إذن كل حديد يتمدد بالحرارة. زين، ما هي النسبة بين النتيجة والمقدمات؟ نقول المقدمات مهما كثرت 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000، لكن النتيجة أعم منها، لأن النتيجة ماذا تقول؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، فهي نتيجة كلية غير محدودة، بينما المقدمات مهما كثرت فهي شنو؟ محدودة. ولهذا نجد النتيجة في الاستقراء أكبر دائما من المقدمات التي يعتمد عليها الاستقراء. هذا وين؟ في الاستقراء الناقص. أما في الاستقراء التام فقد يقال إن النتيجة محلول أو المشكلة محلول، لأن النتيجة في الاستقراء التام تساوي المقدمة. يعني لو وجد لدينا في الصف 20 طالبا استقرأناهم واحدا واحدا، زيد ناجح، أحمد ناجح، علي ناجح، إلى أن كلهم تبين أنهم شنو؟ ناجح، فتوصلنا إلى نتيجة كل من في الصف فهو ناجح. حينئذ النتيجة تساوي المقدمات أو لا تساوي المقدمات؟ قد يقال نعم تساوي المقدمات وليست أصغر، ولكن بالدقة المنطقية تعتبر النتيجة أيضا أصغر أو أكبر من المقدمات. لماذا؟ لأننا وإن استقرأنا جميع المصاديق والأفراد ثم استنتجنا نتيجة كلية أثبتنا فيها المحمول للموضوع، ولكننا في النتيجة التي توصلنا إليها نريد يقينا منطقيا، واليقين المنطقي معناه يقين بالنسبة ويقين باستحالة الانفكاك، أن أليف هو باء ويستحيل أن ينفك باء عن أليف، هذا هو اليقين المنطقي. والنتيجة في الاستقراء التام وإن كان فيها ثبوت المحمول للموضوع مساويا للمقدمات، ولكننا إذا استنتجنا منها استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، فهذه الاستحالة هل توجد في المقدمات أو غير موجودة في المقدمات؟ غير موجودة في المقدمات. مقدمات فقط فيها ثبوت شيء لشيء، أما استحالة الانفكاك هاي وين استنتجناها؟ بالنتيجة. إذن النتيجة اشتملت على شيء إضافي، ما هو الشيء الإضافي؟ هو استحالة الانفكاك، وهذه الاستحالة أمر زائد ليس مستبطنا في المقدمات، فالنتيجة أيضا ستكون أكبر من المقدمات. ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، فلنخصص كلامنا وين؟ في الاستقراء الناقص. إذن في الاستقراء النتيجة تكون عادة، خصوصا في الاستقراء الناقص، تكون النتيجة أكبر من المقدمات. ولهذا نجد أن السير في الدليل الاستقرائي سيكون بالعكس تماما من السير في الدليل الاستنباطي. في الدليل الاستنباطي كما قلنا السير من أين يبدأ؟ من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي. بينما في الاستقراء السير يبدأ من الخاص إلى العام، ومن الجزئي إلى الكلي. هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذا جزئي، وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة جزئي. إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا شنو؟ كلي. فسير من الخاص إلى العام، بينما في القياس والاستنباط سير بالعكس من العام إلى الخاص. وبسبب هذا الفارق بين الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي يطرح هذا السؤال المهم: ما هو الضمان لنا بصدق النتيجة؟ يعني لو سلمنا بأن المقدمات المكونة للدليل هي مقدمات سليمة وصحيحة وصادقة 100%، فما هو الضامن لنا أن النتيجة أيضا تكون صادقة وصحيحة ولا إشكال فيها؟ ما هو الربط؟ ما هو التلازم؟ من أين جاء هذا التلازم بين صدق المقدمات وصدق النتيجة؟ قد يقول الإنسان أنا أؤمن بأن المقدمات كلها شنو؟ صادقة وصحيحة، لكن كيف تضمن لي أن النتيجة لا بد أن تكون صحيحة وصادقة؟ هنا يظهر الفرق بين الدليل الاستنباطي القياسي وبين الدليل الاستقرائي. أما في الدليل الاستنباطي القياسي فيضمن صدق النتيجة بمبدأ عدم التناقض، يعني نستفيد من مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ وذلك لأننا افترضنا في الدليل الاستنباطي القياسي، ماذا افترضنا؟ أن النتيجة شبيهة مستبطنة في المقدمات. فإذا آمنا بصدق المقدمات ولم نؤمن بصدق النتيجة فهذا تناقض منطقي. لماذا؟ لأننا إذا آمنا بصدق المقدمات ففي ضمنها ماذا يوجد؟ هي النتيجة، هذا يعني إيمان بالنتيجة. ثم تأتي ولا تؤمن بصدق النتيجة فيجتمع صدق وعدم صدق النتيجة، وهذان نقيضان لا يجتمعان. إذن صمام الأمان للدليل الاستنباطي القياسي الذي يضمن لنا صحة وصدق نتيجة القياس هو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، باعتبار أن النتيجة مستبطنة في المقدمات. فإذا آمنت بالمقدمات وأنكرت النتيجة فهذا إيمان وإنكار للنتيجة، وهذا مستحيل لاستحالة اجتماع النقيضين. ومن هنا قالوا إن الدليل الاستنباطي القياسي مضمون منطقيا علميا اعتمادا على مبدأ عدم التناقض. أما الاستقراء، الدليل الاستقرائي، فلا يمكن ضمان صدق النتيجة فيه اعتمادا على مبدأ عدم التناقض. وذلك لأن النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من المقدمات، فالإيمان بصدق المقدمات مع عدم الإيمان بصدق النتيجة لا يشكل تناقضا منطقيا. إذا نطبق على المثال، إذا قلنا هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، افترض أجرينا التجربة على 1000 حديدة، فالمقدمات إيش قد عددها؟ 1000، لكن النتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة. فإذا آمن شخص بأن الحديد يتمدد بالحرارة في هذه الموارد 1000، آمن، قال أنا أصدق بأن هذه الحدائد 1000 قد شنو؟ تمددت بمن؟ بالحرارة. لكني لا أؤمن بأن كل حديد يتمدد، يحتمل أكو حديد على المريخ، على القمر، في مكان آخر، هذا الحديد لا يتمدد، هذا يعتبر تناقضا منطقيا أو لا يعتبر؟ لا يعتبر. أنا أؤمن بالموجبة الجزئية، بعض الحديد يتمدد بالحرارة، أما كل حديد يتمدد هذا لا أؤمن به، هذا لا يعتبر تناقضا منطقيا. إذن في الاستقراء باعتبار أن السير من الخاص إلى العام، فالإيمان بالخاص مع عدم الإيمان بالعام لا يعد تناقضا منطقيا. ولهذا النتيجة في الدليل الاستقرائي تكون في مهب الريح، إذ لا ضمان لها في الاستقراء والاستنباط. الضمان هو شنو؟ قاعدة عقلية بديهية أولية، وهو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، فهي تستند إلى أساس صلب لا يتزحزح. أما الاستقراء فلا يمكن تطبيق مبدأ استحالة اجتماع النقيضين في الدليل الاستقرائي، ومن هنا يبدو لنا الدليل الاستقرائي مريضا عليلا، فيه نقص، فيه طفرة غير مبررة من الخاص إلى العام، وهذه هي مشكلة الاستقراء. العلة الأساسية والمرض الحقيقي في الدليل الاستقرائي ما هو؟ هو هذا، أن الدليل الاستقرائي ينتقل من الخاص إلى العام، فيأتي السؤال: ما هو المبرر وما هو الأساس المنطقي الذي على أساسه انتقلتم من الخاص إلى العام بعد عدم إمكان الاستفادة من مبدأ استحالة اجتماع النقيضين؟ هذه هي الثغرة الحقيقية للاستقراء. وكل العقول المنطقية والفلسفية وغيرها، كل جهدها ينصب على تبرير هذه الطفرة الاستقرائية من الخاص إلى العام، وعلى سد هذه الثغرة. ويمكننا أن ندعي أن جميع المحاولات السابقة وعلى مدى عدة قرون عجزت عن سد هذه الثغرة وعن تبرير هذه النقلة من الخاص إلى العام، وبالتالي سيبقى الدليل الاستقرائي دليلا فيه ثغرة، فلا يمكن الاعتماد عليه كاعتمادنا على الدليل الاستنباطي القياسي. ولذلك نجد أن المنطق الأرسطي قائم في الحقيقة على ماذا؟ على الدليل الاستنباطي القياسي، وليس على الدليل الاستقرائي. لكن السيد الشهيد قدس سره حاول أن يسد هذه الثغرة وأن يحل هذه المشكلة، ويبدو أنه استطاع أن يجيب عن هذا الإشكال وأن يبرر الوصول إلى اليقين بالنتيجة عن طريق عن طريق الدليل الاستقرائي. بل السيد الشهيد يرى أن الدليل الاستقرائي أكثر قيمة علمية من الدليل الاستنباطي، ويذكر جملة من الإشكالات التي إن شاء الله إن وفقنا لتوسيع الدرس سنتعرض لها، يذكر جملة من الإشكالات في الأسس المنطقية للاستقراء على القياس والدليل الاستنباطي، فيجد فيه ثغرات كبيرة ومشاكل لم تحل لحد الآن، بينما المشكلة الوحيدة في الاستقراء استطاع رحمه الله أن يحلها بطريقة فنية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نوضح هذه النظرية في القادم من الأيام إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث فنبذة تاريخية مختصرة، ولو الوقت انتهى، نبذة تاريخية مختصرة جدا عن البحث الاستقرائي والمنهج الاستقرائي. فنقول أما قديما فيدعي بعض الباحثين أن أول من استخدم كلمة الاستقراء هو أرسطو، ولكن البعض الآخر يقول لا، أول من استخدمها هو أفلاطون، ويأتي بنص صريح من أفلاطون يذكر فيه الاستقراء بشكل صريح وواضح. بعيدا عن من أول من استخدم هذه الكلمة، هل هو أرسطو أو أفلاطون، بعيدا عن ذلك، يؤمن الباحثون والمحققون أن من له الفضل وقصب السبق في بحث الاستقراء بحثا منطقيا علميا وتأسيس أسسه التي يعتمد عليها وكيفية استخلاص النتائج منه، أن أول من طرح هذا البحث بهذه الطريقة هو أرسطو وليس أفلاطون. أما في الفلسفة الحديثة، في الفلسفة الغربية الحديثة، فيعتبر المؤسس للمنهج الاستقرائي الحديث هو الفيلسوف المشهور فرانسيس بيكون. يجمع المؤرخون والكتاب المتابعون لنشوء الفلسفة الغربية أن مؤسس المنهج الاستقرائي الغربي الحديث هو فرانسيس بيكون، الذي توفي سنة 1626، يعني في القرن السابع عشر الميلادي. ثم جاء بعده جون ستيوارت ميل الذي سار على منهاج بيكون وحذا حذوه، وكذلك يؤمن المتابعون للفلسفة الغربية أن الفيلسوف الشهير المعروف ديفيد هيوم له مكانة خاصة في هذا المنهج الاستقرائي، بحيث يعد ديفيد هيوم يشكل مرحلة فاصلة في المنهج الاستقرائي بين من سبقه وبين من تأخر عنه. ومن جملة المحاولات كما قلنا في العصر الحديث لحل مشكلة الاستقراء هو ما جاء به السيد الشهيد قدس سره في الأسس المنطقية للاستقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأن نوضح هذه النظرية بالقدر الممكن الذي نستطيع أن نصل إليه إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.